محذوف فعلًا في الشك في الإطلاق في حالة التعذر، وهو فيما إذا شككنا بأنه الجزء، هل أنه جزء حتى في حالة التعذر سواء كنت متمكناً أو عاجزاً فالجزء يبقى جزءاً، أو أن الجزء إنما هو جزء في حالة التمكن حصراً، أما في حالة العجز فيسقط الجزء. السلام عليكم. فهنا أنه وقع بحث في الحقيقة، المصنف رحمة الله عليه ذكر بأن التعذر تارة يكون في جزء من الوقت وأخرى يستوعب الوقت. فإذا كان التعذر في جزء من الوقت يندرج هذا المبحث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وحينئذ إنه نجري البراءة عن الزائد. هذا ما تقدم في الدرس الماضي. البحث فعلا إنه في الحالة الثانية، وهو فيما إذا كان العذر مستوعب لتمام الوقت، بحيث أنه أنا لا أستطيع أن أأتي بالقيام الذي هو جزء في الصلاة والفرضان لتمام الوقت، أنه لا أستطيع، العذر قد استوعب تمام الوقت. فهنا يحصل علم إجمالي، إما بوجوب الناقص في داخل الوقت وأنه يجب علي أن أصلي صلاة الظهر في داخل الوقت عن جلوس، أو يجب القضاء أنه خارج الوقت. يكون هناك علم إجمالي بين أمرين. إذا شككت في أن القيام هل أنه جزء حتى في حال العاجز، أو أنه جزء أنه فقط في حال التمكن، القيام جزء في حال التمكن فقط، أما في حال عجز فيسقط. حينئذ أنه أنا أدي الصلاة من دون قيامة، تصح الصلاة من دون قيامة. ومرة أقول بأن القيام جزء حتى في حال العجز، بحين لا أتمكن أنه من المجيء بهذه الصلاة، لفرض أني عاجز فيجب علي أن أقضي حينئذ. فإذا شككت في أنه القيام هو جزء مطلقا أو فقط في حال التمكن، مرجعه إلى وجود علم إجمالي، إما بوجوب الصلاة الناقصة في داخل الوقت من دون قيام، أو بوجوب القضاء إذا كان الواجب مما يقضى، يعني مو من قبيل أنه مثلا صلاة العيد أو من هذا الشيء. قالوا في الحالة الثانية يحصل للمكلف علم إجمالي، إما بوجوب الناقص في الوقت، هذا إذا كان الجزء جزء مطلقا سواء كان في حال التمكن أو في حال العجز، أو بوجوب القضاء، هذا إذا كان الجزء فقط أنه جزء في حال التمكن، أما في أو بوجوب القضاء إذا كان الجزء جزء سواء كان في حال التمكن أو في حال العجز، أو بوجوب الناقص إذا كان في حال التمكن جزء أما في حال العجز فيسقط فيأتي بالناقص، إما بوجوب الناقص في الوقت، هذا على تقدير إيش بوجوب الناقص في الوقت؟ على تقدير أنه القيام هو جزء في حال التمكن، لأن يعني في حال العجز أنه يسقط، أو بوجوب القضاء، هذا على تقدير أن يكون القيام واجب على كل تقدير ولا يمكن حصوله في داخل الوقت فيجب القضاء، أو بوجوب القضاء إذا كان الواجب قضاء كالصلوات اليومية فيها قضاء، بخلاف مثلا أنه صلاة الزلزلة، صلاة الآيات للزلزلة على رأي مثلا من لا يرى بأنه يجب القضاء فيها، أو مثلا أنه صلاة العيد ليس فيها مثلا قضاء، هذا إذا كان الواجب قضاء يكون هناك علم إجمالي كما هو واضح. الآن يشرح السيد رحمة الله عليه منشأ وسبب العلم الإجمالي، فيقول إنما كان العلم الإجمالي بهذه الطريقة، يعني إما بوجوب الناقص أو وجوب القضاء، لأن جزئية المتعذر إن كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بالناقص، ساقطة في حال التعذر هي مقيدة فقط بإيش؟ بالتمكن، فالتكليف متعلق بالناقص في الوقت، وإلا كان الواجب القضاء، وهذا علم إجمالي إيش؟ منجز. إلى أنه هنا انتهى المصنف رحمة الله عليه من بيان البحث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالي والارتباطي، وذكر بعض الملاحظات العامة. طبعا على الأساس الأخير الحالة الثانية بعد يكون العلم الإجمالي منجز، إنه ولا يندرج تحت موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هنا السيد رحمه الله يبين وليعلم أن الجزئية في حال النسيان أو في حال التعذر إنما تجري البراءة عند الشك فيها إذا لم يكن بالإمكان توضيح القاعدة الحال عن طريق الأدلة المحرزة. أما إذا كان عندي دليل محرز يبين أنه صحة صلاة الناس مع صلاة الناقصة فرضاً أو صحة الصلاة الناقصة مع التعذر، بعد نحن والدليل المحرز في الحقيقة أو عندنا قاعدة اجتهادية مثلاً نعمل بالقاعدة الاجتهادية. هذا الذي ذكره المصنف ونبهنا عليه في أوائل البحث، الذي ذكره المصنف فيما إذا خلى أنه الجو للفقيه خلى الجو من إيش؟ خلا من أي دليل محرز أو قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية. هذه الجملة إذا لم يكن عندنا قاعدة اجتهادية توضح حقيقة الحال في المسألة فنجري البراءة عن الزائد ونعمل بالأقل إلى آخره. السيد يقول وهناك وجوه تكون لها مرجعية قبل الدخول في إيش؟ قبل أنه الالتجاء إلى مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر والبناء على بعض الأصول العملية. الوجه الأول وهو أهم هذه الوجوه في الحقيقة أن يقوم دليل خاص على إطلاق الجزئية أو على اختصاصها. على إطلاق الجزئية مثلا أنه في المتذكر، في إطلاق الجزئية المتذكر والناسي أو اختصاصها فقط في المتذكر، أو إطلاق الجزئية بالنسبة إلى مثلا العاجز جيد والقادر، أو اختصاصها بالقادر مثلا حصرا. إذا توفر عندي دليل محرز مثلاً دليل قطعي دليل محرز خبر ثقة مثلاً وقال بأنه السورة واجبة فقط في حال التمثل أو السورة واجبة فقط أنه في حال التذكر، بعد نعمل بهذه القاعدة ولا نلتجئ إلى مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ومن ثم الأقل قدر متيقن والأكثر زائد فنجري في حقه أصالة البراءة، كل ما نلتجئ إلى فيها الحقيقة. يقول من قبيل هذه الدليل الخاص من قبيل حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس. المشهور بين علماء الشيعة، بين الطائفة علماء الشيعة المشهور على أنه هذا الحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس يعبر عنها بقاعدة لا تعاد. والمشهور فهم من هذه الرواية هذا الحديث فهم بأن القاعدة هي قاعدة لا تعاد، يعني اللي هو صدر الرواية لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وخصص هذه القاعدة فقط في باب الصلاة. سماحة السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى فهم أن كبرى الكلية في هذا الحديث إنما هي في ذيل هذا الحديث الذي لم يذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وهي لا تنقض السنة الفريضة. وذكرنا ربما في يوم أمس أو قبل يوم أمس بأنه السنة المراد الفريضة المراد بها الواجب المذكور في القرآن الكريم حصلاً، والسنة الواجبات مثلاً المذكورة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وبعض عممها يعني الأئمة عليهم السلام. لكن رأي مشهور علماء الشيعة أن الذي له حق التشريع هو النبي حصلاً، ومنهم السيد المرجع يلتزم بذلك أن الأئمة ابتداء من أمير المؤمنين عليه السلام وانتهاء بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ليس لهم حق التشريع. الذي له حق التشريع حصرا هو الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا هو رأي السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى جيد. وهناك من ذهب يعني من الشباب طبعا من ذهب إلى أنه إلى الأئمة أيضا لهم حق التشريع، هذول اللي يحبون الأئمة هواي جيد إن شاء الله، قالوا بأن لهم حق التشريع مثلا كما للنبي صلى الله عليه وآله. هذا بحث في الحقيقة. فالسنة إذن كل ما صدر من تشريع من قبله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر إحنا أحكامنا الفقهية وأكثر ما هو موجود في الرسائل العملية إنما هو سنة في الحقيقة من تشريع النبي صلى الله عليه وآله جيد، باعتبار أنه الفرائض هو فقط المذكورة حصلا في القرآن الكريم وعددها محدود، يعني ليست أنه ذلك العدد مثلا الكبير. وترتب على هذا الفرق يعني أن تكون الكبرى الكلية صدر الرواية لا تعاد الصلاة أو الكبرى الكلية لا تنقض السنة الفريضة، ترتب عليه نتائج كبيرة في علم الفقه وظفها سماحة السيد المرجع حفظه الله في الصوم وفي الزكاة وفي الحاج وفي الطهارة وفي الصلاة وإلى آخره، وظفها في عموم القواعد الفقهية الأبواب الفقهية مما له ربط بالفرائض والسنن.
عمليا نفس مؤدى
لا مو نفس مؤدى، هذا بناء على
فقه. يجي البراء عن الزائد.
أي بلي تقصدون مع قاعدة الدوران أمرين أقل والأكثر. بلي صحيح. لا أقصد أنه صورت تقولون أنه عملية نفس قاعدة لا تعاد لا تعاد نفس قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. لا كأن هذا يختلف. بين هذا رقم واحد. رقم اثنين أن يكون لدليل الجزئية اللي هو مثلا السورة بالخصوص، أو مثلا أنه جلسة الاستراحة بالخصوص، أن يكون لدليل الجزئية إطلاق يشمل حالة النسيان أو التعذر فيؤخذ بإطلاقه. أن يكون لدليل الجزئية إطلاق، الإمام المعصوم هكذا قال، السورة جزء أو عموم، سموا إلا إطلاق عموم، السورة جزء على كل حال، هكذا قال المعصوم عليه السلام، السورة جزء على كل حال، سواء كنت متمكنا أو عاجزا، سواء كنت ناسيا أو متذكرا. إذا ورد إطلاق، وردت رواية فيها إطلاق للجزئية يشمل حالة النسيان أو التعذر فيؤخذ بإطلاق هذه الرواية. يقول السيد ولا مجال حينئذ للبراءة باعتبار توفر دليل محرز اجتهادي، بعد لا معنى أنه للبراءة، وهذا خلاف مبانيه رحمة الله عليه، وخلاف ما ذكره في الحلقة الثانية في بعض أبحاث الحلقة الثانية، حيث ذكر بأنه إذا وافق الدليل المحرز الأصل العملي في بدايات الحلقة الثانية، إذا وافق الدليل المحرز الأصل العملي فيكون مؤكدا. نعم إذا خالف الدليل المحرز الأصل العملي يقدم الدليل المحرز، الأمارة تقدم، خبر التقى يقدم عند الشهيد الصدر. إذا قام الدليل المحرز الدليل الاجتهادي هذا لا يعني انتفاء موضوع البراءة، ما يعني انتفاء موضوع البراءة، لأنه خبر الثقة في نهاية المطاف موضوعه الشك، والبراءة موضوعها الشك، فإذا قام خبر الثقة لا ينفي موضوع البراءة، يبقى أنه الشك موجود، غايته أنه إذا توافقا أكد، وإذا تخالفا قدم الأقوى. هذا هو نظرية الشهيد الصدر الذي دافع عليها بضرس قاطع في أبحاثه الخارج، وأشار إليها في الحلقة الثالثة في بعض المواطن، وفي الحلقة الثانية صريحان هذا المعنى. فهذه العبارة من المصنف رحمه الله جيد على خلاف مبانيه رحمه الله جيد، بل هو أصلا السيد رحمة الله عليه عنده في مسألة حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، قال لا توجد هناك حكومة للأصل السببي على الأصل المسببي إذا توافق الأصل السببي مع الأصل المسببي. هذا نابع منين؟ نابع من هذا المبنى، يعني إذا توافقت الأدلة المحرزة مع الأصول العملية يكون هذا مؤكدا، وإذا تخالفا يقدم الأقوى. هو هذا نظريته رحمة الله عليه، خلاف يعني رأي كثير من الأصوليين الذين قالوا إذا قام الدليل المحرز إنه انتفى موضوع البراءة.
ما راح يكون حاكم
السيد الشهيد لا يلتزم بالحكومة يعني
السيد المرجع
بلي على رأي سيد المرجع بلي، بس على رأي سيد الشهيد يكون مؤكد. هي صحيح على رأي السيد الشهيد الصدر إنه يكون مؤكد، أقول هذا خلاف مبان الشهيد الصدر، وإلا كثير من العلماء لم يكن هو المشهور إذا قام الدليل المحرز لا يبقى موضوع علما، لا يبقى موضوع أصلا للبراءة. هذا رأي الشهيد الصدر رحمة الله عليه. أنا كنت ربما ذاكر لبعض الأخوة، كنت كل ما درست الحلقة الثانية وصلت إلى هاي العبارة يكون الدليل المحرز مؤكد علما للأصل العملي، كنت أقول له هذا خطأ، هذا خطأ في التعبير، كنت أقول يعني في وقتها فأقول المفترض أنه لا يقول مؤكد، المؤكد معناه كلاهما يشتغل، معناه الرأي المشهور والمعروف مو كلاهما يشتغل، قام الدليل المحرز أصلا براءة ما موجودة، أصلا عملي ما موجود. فأنطيت فت ست دورات مدري سبع دورات، أنا كنت دائما ألاحظ كل ما وصل هذه النقطة ألاحظ على الشهيد الصدر رحمة الله، جماعة هم ما يدرون كاتبين التالي. بعدين يجي السيد جاي أقرأ في أبحاث الشهيد الصدر الخارج وجدته هذا مبنى أصلا السوي هنا، يعني خلاف المبنى الذي ذكره.
شلون نرجع خبر الثقة إنه موضوع الشك؟
بني عند سيد الشهيد موضوع الشك إيه، باعتبار إنه لا يكون عندهم الرأي الطرح المعروف أصوليا، خبر الثقة يجري في ظرف الشك، مورده الشك، بينما الأصل العملي موضوعه الشك. جيد، يعني مثلا أنه شو تقول في البراءة، تقول إذا شككت فأنت في ساعة، شوف شككت موضوع للبراءة، بينما في خبر الثقة ما تقول إذا شككت، هو يقول خبر الثقة يقوم على كذا، هذا نجس، هذا طاهر، هذا واجب. لكن متى يتكلم خبر الثقة، متى يشتغل خبر الثقة؟ فيما إذا كان هناك شك. فالأصوليون يقولون الأمارات ظرفها الشك، بينما الأصل العملي موضوعه الشك. الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول هاي الظرفية والموضوعية ما تصور في عالم الثبوت، كلها عبارة عن موضوع، هو هكذا يعني يقول، كل عبارة عن موضوع. يعني الشك موجود خبر الثقة يشتغل، الشك موجود الأصل العملي يشتغل، إذن كلاهما موضوعه الشك. هو هذا رأي يعني مفترض يؤخذ في القسم يعني الأول من الكتاب. جيد. ثالثا ألا يكون لدليل الجزئية إطلاق. إحنا في الفرض الثاني ذكرنا أن يكون لدليل الجزئية إطلاق. جيد. أن لا يكون لدليل الجزئية إطلاق بأن كان مجملا من هذه الناحية، يعني المعصوم أنه ذكر في الجنة من الواجبات من ضمن هذه الواجبات السورة في الصلاة ولم يكن ناظر، جيد، إلى بيان سعة هذا الوجوب حتى يقال بأنه السورة في الصلاة واجبة مطلقان، سواء كنت في حال النسيان أو التذكر، في حال العجز أو التمكن، أبدا ما ناظر إلى هذه المسألة، فقط يريد المعصوم عليه السلام أن يعدد أمور هي واجبة قد اختلف فيها علماء الشيعة مثلا مع الجمهور، فرضان أنه الجمهور لا يوجبون السورة في الصلاة، فالإمام المعصوم قال السورة واجبة، جلسة الاستراحة واجبة مثلا، أنه وعدد بعض الأجزاء التي هي محل خلاف فرضان خلينا. طب ليس بصدد أنه بيان سعة هذا الوجوب، فمن هذه الناحية قول المعصوم السورة واجبة ليس فيها إطلاق، بل هي مجملة من ناحية أنه التذكر والنسيان، أو من ناحية العجز أو التمكن والتذكر والنسيان، أو من ناحية التمكن والعجز. قال أن لا يكون لدليل الجزئية إطلاق بأن كان مجملا من هذه الناحية، ولكن كان لدليل الواجب، وكان لدليل الواجب اللي هو الصلاة صليت إطلاق صلي، يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأسان. بأي اعتبار؟ إطلاق كالإطلاق المقامي. المعصوم عليه السلام سئل أنه ما هي الصلاة يا ابن رسول الله التي يسقط بها كذا وكذا، وتأمر مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنها النور الذي يعرج به المؤمن وإلى آخره. قال الصلاة هي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة مثلا والركوع والسجود، وعدد بعض الأجزاء ما ذكر السورة. فبالإطلاق المقامي إحنا أنه تأكدنا أنه السورة شبيهة غير موجودة، جيد، أنه ليست من أجزاء الصلاة، ولهذا قال وكان لدليل الواجب الذي هو الصلاة إطلاق. هذا الإطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأسا، غير معتبر كأنه، لأنه لم يذكره المعصوم عليه السلام من ضمن أجزاء الصلاة. ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية، يعني السورة جزءون، السورة جزء، زي من جهة المعصوم قال السورة جزء، من جهة، من جهة عندما قلنا للمعصوم يا ابن رسول الله عدد لي أجزاء الصلاة، من عدد أجزاء الصلاة لم يذكر السورة، قال ها. ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية يعني السورة جزء مقيدا لإطلاق دليل الواجب، لكن بمقداره. إيش قد مقداره؟ يقول وحيث أن مقداره مجمل في الحقيقة، فنقتصر فيه على القدر المتيقن، لأنه مجمل دليل السورة، إحنا فارضين ما فيه إطلاق السورة جزء، ليس فيه إطلاق إلى النسيان والتذكر إلى التمكن والعجز. قال وحيث إن دليل الجزئية لا يشمل حال التعذر أو النسيان، باعتبار أن القدر المتيقن الذي اقتصرنا عليه هو التذكر والتمكن، تمام ولا لا؟ فيبقى إطلاق دليل الواجب محكما في هاتين الحالتين بالنسبة إلى الناس والعاجز. جيد. فنقول إنه بالإطلاق المقامي سوف ننفي وجوب هذه السورة عن الناس وعن العاجز، هذا المعنى، ودالا على عدم الجزئية فيهما، يعني على المتعذر التعذر والنسيان. ماذا وضحت فكرة أو لا؟
هناك تعارف بين إطلاقين، إطلاق مقامي ولفظي.
إيه بلي، إطلاق مقامي مو إطلاق لفظي، وقدر متيقن من دليل اللفظ، لأن عندنا السورة جزء ليس إيه لفظي، يعني
بعد الإطلاق اللفظي.
ها، فإحنا شو نقول؟ نقول إطلاق مقامي، جيد، اللي هو عدد أجزاء الصلاة إلا السورة. إلى الآن السورة ليست بجزء، سواء في حال التذكر أو في حال النسيان، في حال ما هو جزء، لكن وجدت رواية ما فيها إطلاق، لكن تقول السورة جزء، فكيف إنه يوفق بين الإطلاق المقامي وهذه الرواية تقول السورة جزء من دون أن يكون فيها إطلاق؟ أقتصر ما دام ليس فيها إطلاق مجملة، يقتصر فيها على القدر المتيقن.
إذا كان فيها إطلاق
إذا كان فيها إطلاق بعد أنه نجري قواعد التعارض في الحقيقة. أي نقول أنه إذا كان فيها إطلاق إطلاق لفظي طبعا راح يكون صورة جزون فيقدم على الإطلاق المقامي في المقام. أي يقدم على إطلاق المقامي بالي. اللي هو إذا كان فيها إطلاق المورد الثاني أن يكون الدليل الجزئية إطلاقهم يشمل حال نسيان ما تذكر بالي سيدنا. أي بالي أي بالي يقدم لا الإطلاق اللفظي إحنا فارضين إطلاق مقام وإطلاق لفظ مو فارضين عام وخاص مقيد ومطلق إذا كان مقيد ومطلق هو جيد ما عاد في مشكلة لكن فارضين إطلاق مقام وإطلاق لفظ الإطلاق المقام يقول السورة أصلا لا جزء لا حالة الإنسان لا حالة تذكر الإطلاق اللفظي للسورة جزءون يفرض بأن السورة جزء في حالة تذكر وفي حالة نسيان فنقدم أقواهما شوف يعني نعمل قواعد باب التعارض أخرى إلى هنا انتهى البحث في هذا الجانب البحث فعلا في موضوع جديد وهو الاستصحاب وفي الحقيقة أنه بحث الاستصحاب من الأبحاث المهمة في علم أصول الفقه جيد وربما أنه من مهام الأبحاث الأصول العملية وعليه المرجع في كثير من الأبحاث الفقهية ونظرة سريعة أنه في الرسالة العملية أنه تجد أهمية هذا المبحث في هذه الرسالة هذا من جهة من جهة أخرى عليكم السلام تاريخ الاستصحاب لم يدخل الاستصحاب في أصول الفقه الإمامي في أوائل كتابة الأبحاث الأصولية وإنما دخل الاستصحاب في مرحلة يعني متأخرة عن تدوينه لأنه أول كتاب أصولي مدون بشكل كامل هو على يد الشيخ المفيد رحمة الله عليه هذا المعنى وهذا قد تطرقنا ربما له في أول محاضرة من هذه الدورة النتيجة أنه عندما أدخل الاستصحاب من قبل بعض المتقدمين أدخل كأحد الأدلة العقلية القطعية قالوا الاستصحاب دليل عقلي قطعي هناك حساسية عند علماء الإمامية من كل أمر ظني فكيف أنه يدخل الاستصحاب في إيش؟ في علم الأصول بالنسبة إلى العامة كان عندهم الاستصحاب من الأدلة المعمول بها وأنها من الأدلة الظنية باعتبارهم يعملون بالأدلة الظنية حيث لا يكون هناك دليل قطعي وإن كان ذلك الدليل الظني عقليا ولهذا عملوا بالقياس والاستحسان وإلى آخره جيد وكذلك الاستصحاب ومن أجل هذه النقطة لأنهم يعملون بالاستصحاب لظنيته جيد نقد الفقه العامي بعض مثل سيد المرتضى رحمة الله عليه أو غير سيد المرتضى بأنه الذي يعمل بالاستصحاب والقياس يعني يجعل الاستصحاب في عرض القياس جيد في خانة واحدة كأنه هذا كان مرفوض من هذه الجهة لكن بعض أصولي الإمامية المتقدمين عندما أدخل الاستصحاب في أصول الفقه الإمامي جعله من الأدلة العقلية القطعية وذكر أدلة كان يعني ذكر أدلة عقلية قطعية على إثبات بأن الاستصحاب إيش يكون حجة فيكون الاستصحاب حاله حال كأنه حال التواتر عنده حال الإجماع مثلا المحصل عنده حال كل دليل عقلي كأنه قطعي هذا المعنى إلى أن جاء الشيخ والد الشيخ البهائي رحمة الله عليه الشيخ عبد الصمد وذكر أدلة شرعية على إثبات حجية الاستصحاب ونحن عندنا روايات أصلا على إثبات حجية الاستصحاب ومن ضمن هذه الروايات ما ذكره المصنف رحمة الله عليه صحيحة الزراز الأولى والثانية والثالثة وإلى آخره التي سنأتي إن شاء الله تعالى على بحثها لاحقا هذا المعنى هذا من جهة من جهة أخرى وقع خلاف بين الأصوليين كما سوف يأتي التنبيه عليه من قبل المصنف رحمة الله عليه بأن الاستصحاب أمارة أو أصل عمل جيد المشهور بين الأصوليين شهرة عظيمة على أن الاستصحاب أصل عملي وخالفهم في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه والتزم بأن الاستصحاب من الأمارات هذا المعنى ولكنه جرده من كل صلاحية من الممكن أن تثبت للأمارة يعني هو كأنه روحا أمارة ولكنه في مقام العمل هو أصلا عملي كأنه هذا المعنى ربما يعني أعبر عنه بالخنثى جيد لأنه الروح روح الأمارة هي والشكل شكل يعني الأصل العملي كان من هذه الجهة بأنه كان سيد رضي المرعشي حفظه الله تعالى كأنه ينقل عن سيد الخوئي رحمه الله يقول الاستصحاب هو عرش الأصول وفرش الأمارة هذا المعنى هو فرش الأمارات وتحت الأمارات وعرش الأصول العملية هذا المعنى ففي الوقت الذي هو يتبختر على الأصول العملية هو يكون دليل أمام الأمارات هذا المعنى هناك نقطة فقط أشيرها إن شاء الله وأذكر في بحث الكتاب. النقطة: هل يشترط في أمارية الشيء، الأمارة كخبر الثقة، الشهرة، الظهور، الكذا إلى آخره، هل يشترط في أمارية الشيء أن يكون الشيء بذاته، الدليل بذاته موجبا للظن أو لا يجب ذلك؟ خبر الثقة بذاته يوجب الظن النوعي، خبر الثقة بذاته يوجب الظن فيصلح الأمارية. الشهرة بذاتها توجب الظن بذاتها أنه تصلح الأمارية. القياس الحنفي أنه بذاته يوجب الظن، بل عليه معايش العباد، أنه الناس أنه تشتري الملبس وتأخذ تأكل المأكل وكذا، كل على أساس القياس في الحقيقة، فبذاته يوجب الظن يصلح الأمارية أو لا يصلح. النتيجة يصلح الأمارية لكنه ليس بأمارة، ليس بحجة. هل يشترط في أمارية الشيء أن يوجب الظن، أن يورث الظن أو لا يجب ذلك؟ جيد، إن قلنا بأنه من مقومات كون الشيء صالحا للأمارية هو أن يكون في نفسه موجبا للظن، فقد يقال بأن الاستصحاب ليس أمارة، وما ذكره سيد الخوي رحمة الله عليه اشتباه كأنه أو خطأ، لأن الاستصحاب بحد ذاته باعتراف السيد الخوي رحمة الله عليه أن الاستصحاب لا يوجب ظنا في نفسه. إذا كان في نفسه لا يوجب ظنا فكيف أنه يكون أمارة من الأمارات؟ سيد الخوي معالجة قال أنه إنما كان أمارة باعتبار من الشارع. استشكل عليه بعض المعاصرين بأنه المسألة مو مسألة اعتبار شارع أو عدم اعتبار شارع، المسألة أنه مقومات الأمارة ما موجودة في الاستصحاب، لأنه ليس فيه ظن حقيقة، ليس فيه ظن. هو نفسه سيد الخوي رحمة الله يقول الاستصحاب ليس فيه ظن، فإذا لم يوجب الاستصحاب الظن فكيف يكون أمارة؟ هذا أنه بحث سوف نأتي على ذكره إن شاء الله تعالى. وإن كنت في يعني الجملة يعني أنا مقتنع بما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه بأن الاستصحاب رغم أنه لا يوجب الظن من الممكن أن يعد إيش؟ يعد أمارة. هذا المعنى. هذا يجي إن شاء الله ونذكر إشكال المستشكل ونبين أنه الرد عليه. المصنف رحمه الله يبدأ بحثه هذا بذكر أدلة الاستصحاب، فقال: الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وقد تقدم في الحالة السابقة الكلام عن تعريفه، الحلقة السابقة المقصود بعد الحلقة الثانية كما هو، والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة، ولما كان أهم أدلتها الروايات، بأي اعتبار؟ باعتبار أنه السيرة العقلائية فيها كلام، يعني بالنسبة إلى أدلة الاستصحاب. الإجماع أصلا ما عندنا إجماع، هو أصلا الاستصحاب إنما جاءت حجيته بطريقة متأخرة، بشكل متأخر. جيد، كتاب كريم خب ما عندنا أنه يعني من الكتاب الكريم ما يثبت حجية الاستصحاب، إلا ذول الذي يستشف عندهم استذواقات خاصة، يعني بالنسبة إلى القرآن الكريم عندهم استذواق خاص يستطيع أن يستكشف كل شيء من الآيات الكريمة. هذا يعني منهج تمدن. فأهم الأدلة في الحقيقة هي الروايات، ولما كان أهم أدلتها الروايات فسنعرض فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة. الرواية الأولى وهي أهم هذه الروايات، جيد، وأكثرها نجاحا في إثبات حجية الاستصحاب، هذه الرواية الأولى وهي المعروفة بصحيحة زرارة الأولى. فأنا أنطي يعني لكم يعني لا على سبيل الإلزام، لكن واجب لي يريد أنه أن يبحث يعني تبينوا لي هو هي رواية زرارة صحيحة في الحقيقة، يعني صحيحة زرارة ويعبر عنها بصحيحة زرارة الأولى، هذا المعنى. أي سند هذه الرواية والتحقيق في هذا السند، سند هذه الرواية، جيد، باعتبار أنه فيه خلاف بين المشهور وبين يعني بعض الآراء المعاصرة، فأي سند هذه الرواية، جيد. الرواية الأولى إنه رواية زرارة قال: قلت له، والرواية مضمرة، وبعض يعني احتمل بأنه الإمام الصادق عليه السلام، بعض احتمل الإمام الباقر، ولا يضر ذلك إنه، ولكن مما يجزم بأنه لأحدهما، إما الباقر عليه السلام أو الصادق سلام الله عليه. قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، يعني هو يسمع، جيد، وأكو نحو من الانتباه، القلب يعني إشارة إلى الانتباه والالتفات، ولكن العين نائمة. وهذا واضح أنه في درجات النوم، النوم له درجات جيد. فبعض أنه يعني ينام بالدرجة العليا، حتى لو كان يعني بعض الجنود يذكرون بأنه إذا يرمون يمي أصلاً أو قناني ما يعد صدار، لأنه اعتاد الرمي ما أعرف يعني. أكو بعض الأشخاص أنه ربما من حركة الهواء مثلاً للباب هو يستيقظ يعني، هذا المعنى. هو النوم عبارة أنه عن درجات، فدرجة أنه يوجب فقط نوم العين دون نوم القلب والأذن، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه تنام فقط عينه، أنه ولا ينام قلبه وسمعه وكذا. ولهذا بعض الروايات السماء محققة صحيحة أو مصحيحة تقول بأنه إذا توضأ النبي ونام أنه ما ينتقض وضوءه. إيش يعني هذا؟ بعض الروايات تقول ذلك، لا مدى صحتها. فقال يا زهراء قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. جيد، يعني يتحقق الحدث حينئذ. بلي القلب قلت بأنه معنى الالتفات والانتباه، وليس المراد من القلب. القلب في الروايات وكذلك في القرآن الكريم كثير ما يطلق القلب في القرآن الكريم ويراد به العقل، هذا المعنى، لا أنه يطلق القلب ويراد به هذا القلب الموجود. بلي هذا ما ينام. بلي فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت فإن حرك، الأسئلة جدا دقيقة يعني إزرارة، يعني يبين أنه مدى فقاهته رضوان الله عليه. فإن حرك وهو كان من أعلام وفقهاء السنة، هذا إزرارة جيد، واستبصر بعد ذلك، هو يعني رومي لم يكن عربيا، هو إزرارة. فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، المذكور في أحواله وفي حياته ببعض في كتب الرجال، وكان جميلا جدا، ما يلبس عمة باعتباره أصلا مو عربي، يلبس هاي القلود سوى، ما يلبس عمة، فيخرج هو بحسب مذكور ويخرج إلى الشارع فيرجع إلى البيت. ليش؟ إنه خشية أن تفتتن النساء به، يعني هاي نساء عربياتي وين شايفات مثلا زرارة وهو رجل رومي من هذه الجهة حموما. فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به قال لا، هذا فيها خلاف كبير. هذه قال لا، هذه لا يعني عبارته هكذا، فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه إيش قد نام، يعني قال لا يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام أو ماذا. هذا فيها كلام أنه بين الأصوليين، قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، يعني بحيث تجزم به أو تطمئن بأنك قد أحدثت. مجرد أن تحرك شيء مزارش إيش راد يسأل، فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، يعني ما هو ضابطة أنه هذا قد نام؟ إذا ما يدري بأنه نامت عين أذن قلب ما يعرف. فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم، جيد، قال لا هذا ما ينفع، هذا ما يثبت تحريك شيء ما هو لا يعلم، لا يثبت بأنه قد نام. فالإمام سلام الله عليه يريد يقول له بأنه الضابط هو نوم القلب والأذن، مو الضابط أنه إذا حرك بجنبه شيء وهو لا يعلم هذا معناه أنه نائم. بلى
الشيء
الى جنبه يعني الانتباه، يمتحن الانتباه، العين انه نايمه شلون يشوفها
جنبه، يعني مو ضروره امامه،
مو ضروره امامه صحيح،
حتى الاذن حتى
اي. فالامام المعصوم طبعا الانتباه هم درجات، الانتباه درجات. خب قطعا انه اذا كان مستيقظ بشكل كامل غير ما اذا كان انه يعني نوم العين،
يعني اقصد تحريك الشيء امام شخص، يعني المقصود منه امتحان بصر.
قطع لا امتحان الانتباه، الامتحان الانتباه قطعا الانتباه،
مو السمع مثلا،
قد يكون السمع اذا كان له حركه، بس هو الظاهر من عباره الزهراء هو الانتباه بين حرك بجنبه شيء ولم يلتفت، معنى ولم يعلم به عبارته بمعنى ولم يلتفت، ولم يعلم به يعني ولم يلتفت اليه، هذا المعنى. ومو انه قال فان صدر منه صوت ولم يسمعه، قال فان حرك بجنبه شيء ولم يعلم به يعني ولم يلتفت إليه، فواضح أنه يختبر الانتباه يعني القلب.
العين
نايمة أصلا ما يشوف، العين أصلا نائمة والإمام هذا محل اتفاق بين زهرة وبين الإمام عليه السلام بأنه العين نائمة أصلا. الكلام يم الأذن والقلب يم الانتباه، هذا هو المعنى. بلي
واضح من القياس أكو ناس من زلزال ما
قاعدين موضوع نايمين بنوم عميق يعني. بعض الأعزاء مثلا إنه الأخوة ينامون مثلا بالدرس مثلا يعني، فمثلا يحكي الأستاذ هو مثلا ينام، هذا خو موجود إذا ما دي يسمع الدرس هو ما يسمع، إحنا نبني على حسن ظن إن شاء الله يسمع الدرس جيد إن شاء الله هذا المعنى. قال لا، اللطيفة إنه بعد أن يستيقظ وهو نائم لا درس يهز برأسه وكأنه يعني مطلب يعني قد استوعبه هذا المعنى. كان في بعض الدروس التي كنت أحضرها في الكفاية كان في شخص إنه يعني نام مع نحو من الشهير هذا المعنى، وكان هو نائم يهز برأسه يعني علامة الرضا بقول الشارح لا تدري.
وشيخنا سعنا تأكدنا أن العين لا تبصر.
بالي صحيح.
الأذن لا تسمع.
ما ندري.
ليش الانتباه همات؟
لا ما معلوم.
لم ينتبه إلى على حركة ذلك الشيء بأي طريقة مستيقظ.
بلي قد يكون إنه عن طريق مثلا تحريك نفس الشيء بحيث لا. لا إذا حركت نفس الشيء أكو يشعر الإنسان بأنه أكو في شيء يما تحرك مو اللي يشوفه، بحسب التعبير بعض مثل العراقيين يهيسه يهيس.
سؤال زرار قلنا عن الانتباه.
أي صحيح.
هنا يقول لا يعني شو يعني لايك.
أي صحيح إنه إذا حر.
بأي طريقة أعلم أنه نائم.
أي ما حسيت بي أنا، معناه أنه ما حسيت بو ما شفته، ما حسيت بي بأنه شيء تحرك يمي. قطعا بجنبه له علاقة بدني يعني مو بجنبه يعني مكان بعيد 3 أمتار.
أنا أصلا ليش أريد أعرف هذا؟
بلي
المهم انه هو يعرف نفسه او ما يعرف.
لا ما يعرف هو اصلا زواره جاي يسال عن شبهه يريد ينقح الموضوع. سؤال زواره متى يتحقق النوم الذي يوجب نقض الوضوء تمام ولا لا؟ الامام المعصوم انطاف الضابطه العفو قال له اذا نامت العين وحدها ما تكفي، لابد ان ينام الاذن ويا من ويا القلب ويا الانتباه. فجيد
وهذا بثلاثة لحد الآن نام يعني
لا ما عدنا لا ما متحققة.
لما يقول لا حتى يستيقن هاي يستيقن وين يأتي اليقين؟
اي العفو. فالإمام فالزوارة سأل هذا الشخص إذا كان مثلا أنه إذن أعرف الضابط آخر أخف مما ذكره الإمام. بعد الإمام ذكر نامة العين دون القلب والأذن ما متحقق النوم. زوارة سأله قال زين ممكن نطي ضابط آخر؟ شنو هذا الضابط الآخر؟ إذا حركنا بجنب شيء وهو لا يعلم به، هذا هل علامة أنه يعني أنه نائم بنوم محدث؟ قال له كون هذا بأنه حرك بجنبه شيء وهو لا يعلم هذا لا يعني بأنه نائم بنوم محدث، لأن الذي تنام عينه ولا ينام قلبه وأذنه قد هم يحس قد ما يحس، فلا يكون هذا النوم محدث. يعني ممكن واحد أنه السمع يسمع الانتباه لا يزال موجود يعني في أوائل حالات النوم وحرك بجنبه شيء أنت أخذت الموبايل من يمه كأنه من يم راسه ما حس، بس هو كسماع يسمع انتباههم لا يزال موجود جاي يفكر في مسألة مثلا. خلينا نقول
هذا أخذ شيء من يم راسه امتحان ايه؟ البصر
لا مو امتحان البصر أبدا، البصر نايمة أصلا بصره مغمض عينه أصلا، وإنما امتحان الإحساس بأن أنا أحس بالحالة الموجودة بجنبي قريبة عني. قد يكون الإذن مثلا في أحس بالشيء أنه يرتبط بالإذن مثلا.
من يقعد
حسيت ما حسيت أنا مو يقعد هو خفق وقعد فيقول أنا ما حسيت. إنجليزي يعني إذنك نايمة قال أنا أسمع إيش تحجون مثلا يعني أنت منتبه يقول بي أنا منتبه. يقول الإمام الصادق يقول هذا ممكن ما في مشكلة إنه القلب والأذن ما نايم ومع ذلك إنه ما تحس إذا أنت تحرك بجنبه شيء.
تكون في الطريقة أدق لمعرفة اليقين من النوم.
اليقين من النوم بحسب قول المعصوم عليه السلام المحدث قصدك إذا
يستوجب الوضوء.
إذا عدم الانتباه والسمع إذا عدم الانتباه والسمع
اسمه تفضلت أنه درجات.
أي صحيح درجات.
أي درجة؟
فأكو درجة أنه لا توجب الحدث اللي هو نوم العين فقط مع أني أسمع ما يتكلم به الآخرون. أكو درجة أنه ينغلق السمع والانتباه، هذه الدرجة يتحقق بها النوم.
تلازم السمع والانتباه.
أنا بحسب التجربة التي رأيت بها بعض الأشخاص ماكو تلازم، يعني يسمع وهو يشعر نايم أصلاً، فماكو تلازم. هو أقول ماكو تلازم، فإذا انعدم الانتباه أقول إذا انعدم الانتباه تحقق تحقق النوم. لكن بالشكل النوعي عند الإنسان أكو تلازم بين السمع وبين الانتباه. أنا شايفه بالتجربة يعني بعض الأشخاص يعني يشخر ويستيقظ ويحكي اللي كان موجودين قال هيك كانوا يحكون بهالشكل.
حلم علامة على أنه نام القلب؟
لا مو بالضرورة. الأحلام ما أعتقد أنه ما أدري أنه الحلم أنه يعني يخربط السماع ما أعرف. هسه هذا إذا نكمل الرواية نتحدث بالنوم إحنا نفهمها إن شاء الله بس خلينا نتجاوز هذه الفقرة.
الناس تقول أنا بين نايم وقاعد حلمت فيك.
لا هذا حكي عرفي يعني.
لا يعني
هذا كلام عرفي بس أنا أقصد أنه كل نوع كل يعني حلم يوجب تعطيل السامع ما أدري يعني. قد انه اكو فتح من السماع ما اعرف قد يكون بعض في يعني هو يتحلم وهو ما يسمع هاي امر يعني موضوعي فيها حقيقه عموما. لكن انه المقصود كلام يعني سؤال زهره واضح فان حرك على جنبي شيء ولم يعلم به يعني لم يلتفت اليه. الامام قال لا هذه مو علامه يعني من الممكن الامام يقول له قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ومع ذلك اذا حركت بجنبي شيء لا يعلم به. ايش الامام المعصوم يقول له؟ قال حتى يجيء من ذلك امر بين وإلا يعني إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوءه. إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين وضوءه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر.
فقط هذا الموضوع حتى
لو
ما
فهمي
الباقي
هذا الموضوع أنه يتوقف على الأبحاث السابقة باعتبار أن هناك شبهة موجودة عند الأصوليين بأن هذه الرواية إنما خاصة بإجراء الاستصحاب في باب الوضوء حصرا. فهل نستفيد من عبارة الإمام ولا تنقض اليقين أبدا بالشك اللام هنا للجنس أو للعهد؟ فإن كانت للعهد يعني إذا كان يتحدث عن الوضوء واليقين بالطهارة بعد خاصة فقط باب الوضوء. وإن كانت للجنس تكون شاملة لأبواب الفقه فلا بد أنه من ذكر الرواية تمام الرواية. مشهور الأصوليين على أنه للجنس ليس للعهد هذا المعنى. وتقريب الاستدلال أن الإمام حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسكا بالاستصحاب وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي. هذا التعليل مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه إيش كبرى الاستصحاب اللي ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. هذه كل الاستصحاب هذه الكبرى المركوزة في الذهن لا أنها قاعدة مختصة بباب الوضوء. فيتعين حمل اللام في اليقين والشك على الجنس للعهد إلى اليقين والشك باب الوضوء خاصتان. قد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه الاستدلال وتقريب ذاتها وإثبات كليتها فلاحظ. والحمد لله رب العالمين.